الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبل كثيرة، وأما سبيل الله فهو واحد. ولهذا قال بعض السلف: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذا من أشد ما ورد في أهل البدع. إذا تأملت الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل من شرع شرعا لم يأذن الله به جعله شريكا، جعله شريكا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل بدعة لم يأذن الله بها ومن فعلها فقد جعل من أحدثها شريكا لله في التشريع. ومن هذا الوجه قال أهل العلم: البدع أخطر من المعاصي، لأن المبتدع يرى أنه مستدرك على الشريعة كما سيأتي في خطورة البدعة. ويقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكل آية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ناهية عن البدع، وكل آية فيها الأمر باتباعه هي ناهية عن البدع. إخواني، ما هو خطر البدعة ولو صغرت؟ إن البدعة في أصلها إذا تأملت فهي استدراك على صاحب الشريعة، استدراك على الشريعة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمبتدع قد استدرك على صاحب الشريعة وظن أنه كمل الدين ببدعته، وهذا من أخطر ما يكون. ومن هذا الوجه تكون البدعة أعظم من الكبيرة، بل هي من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله جل وعلا. البدعة خطيرة لأن المبتدع قد حصل في قلبه نوع من النفاق، فالبدعة مشتقة من النفاق، والمبتدع ما ابتلي بها إلا بمرض في قلبه، وهو مرض الشبهة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالبدعة مشتقة من النفاق. البدعة أخي المسلم إذا فعلها المبتدع فاعلم علم اليقين أنه قد أمات سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ما تحيا بدعة إلا وقد أميتت سنة. البدعة أيها الإخوة المؤمنون هي تبديل للشريعة، تبديل لشريعة الإسلام، وتحريف في هذا الدين، وصد عن سبيل الله. البدعة بارك الله فيكم هي بوابة للشرور كلها، بوابة الخرافيين عباد الأضرحة والقبور هي من البدع، وبوابة كل من ضل من أهل الأهواء والفرق ما أتي إلا من البدع. فالبدع خطيرة، ويكفي أنها تنقص لرب العالمين وتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الرحمن لما خرج على قوم أحدثوا شيئا للذكر، فقال: إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة، أو أنكم سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع مهما كانت بدعته، إما أنه جاء بشيء مظلم يضره ويضر غيره، وإما أنه يدعي أنه خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلا المقالتين شر، والثانية أشر من الأولى. فهذا خطر البدعة، بل هذا بعض ما ورد في خطر البدعة. ومن خطرها أيضا أن الله لا يقبل من صاحبها عملا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عيش، فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وهذه قاعدة اجعلها نصب عينيك يا طالب العلم، وهي أنه البدع سبب لحبوط العمل ورده، كالشرك وكالرياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المدينة أن حرم ما بين عير إلى ثور، ثم قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والشاهد قوله: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالمبتدع لا يرفع له عمل في بدعته التي أحدثها. ما الواجب على أهل الإسلام؟ ما الواجب على أهل الإيمان؟ ما الواجب على أهل العلم وطلبة العلم تجاه البدع؟ الواجب الحذر منها والتحذير منها والبعد عنها وعن أهلها، لأنها من المنكرات. البدع من المنكرات، والله أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء عنه في ذلك أنواع من الإنكار والتحذير. لما جاء ثلاثة وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها، فأحدثوا حدثا. أحدهم قال: لا، أنا أقوم الليل ولا أنام. والآخر قال: أصوم ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء. وبعضهم يقول: لا أكل اللحم. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قام وأنكر هذا المنكر على المنبر، على المنبر، وغير هذا المنكر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد هو إنكاره صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر. نوع ثاني روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم في المسجد، وهم يتدارؤون، في بعض الروايات بغير مسلم، وهم بعضهم يقول: أليس قال الله كذا، والآخر يقول: أليس قال الله كذا، ويرفعون أصواتهم ويتمارون. حدث نوع من الجدال. وفي سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد أنه ذكر أنهم يتجادلون في القدر، يقول: فكأنما فقئ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرمان، يعني حب الرمان من الغضب، إن احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال: أبي هذا أمرتم؟ أم لهذا خلقتم؟ إن كتاب الله لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، وإنما نزل ليصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا وما لا فكلوه إلى عالمه. فأنكر عليهم الجدال ورفع الأصوات والمراء. ومن ذلك أيضا أنه لما سمع بامرأة تصلي وأنها كانت وضعت حبلا لتربط نفسها وهذا من الغلو، فقال حلوه، فأنكر المنكر بالأمر صلى الله عليه وسلم، أمر أن يحل الحبل وقال مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، وهذا في الصحيحين. وأيضا فيهما حديث مشهور في الحج لما رفع له الحصى الذي أمر بالتقاطه قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، وغير ذلك من إنكاره على البدع. ولما رأى فيما يروى في المسند يروى أنه رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة فغضب وقال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا إنكار على النظر فيما حرم الله من الكتب التي لا يجوز النظر فيها، ويدخل في ذلك النظر في كتب عن البدع. وكما قلت لكم إن إنكار هذه الأمور من أوجب الواجبات، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأربع كلمات، ومن ضمنها لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث فسر عند العلماء بالذي يرتكب الجرم ويهرب، يرتكب ما يوجب حدا ويهرب، يرتكب جريمة في الأرض مثل قطع الطريق أو القتل ونحو ذلك ويغويه بعض الناس ويحمونه وينصرونه ويدافعون عنه، هؤلاء ملعونون. والمعنى الثاني في الإحداث هو البدعة، فالذي ينصر المبتدعة ويحميهم ويدافع عنهم عليه نصيب من هذه اللعنة، من هذا اللعن، نسأل الله العافية والسلام. وفي حديث عمران عند أبي داود عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليهرب، فوالله إن الرجل المؤمن لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه لما يبعث به من الشبهات. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله يثبتنا على الإسلام. وكم من إنسان ذهب عند الدجاجلة الصغار، هذا الدجال الأكبر الذي يأتي آخر الزمان، ولكن هناك دجاجلة يزخرفون المقالات ويغرون السذج، فما لبث أن صار من أتباعهم وصار من دعاتهم، نسأل الله يثبتنا على الإسلام والسنة. أيها الأخوة في الله، هذا بعض ما ورد من الإنكار وخطر الجلوس مع أهل البدع ووجوب الحذر منها. ويكفي المؤمن قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم، وفي لفظ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم، في اللفظ الآخر فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالرافضة والمعتزلة والإباضية والخوارج والمرجئة والأشعرية والصوفية وغيرهم من فرق الضلال الذين يدعون إلى البدع ويزخرفون لها المقالات ويحسنونها في قلوب الناس عن طريق وسائل الإعلام، الواجب إنفاذ هذه النصوص في حقهم وعدم الاستغاء لهم وهجرهم وهجر مجالسهم، فلا يجوز الجلوس إليهم ولا خلف الشاشات. ولا في غرف الانترنت ولا في المساجد ولا في غيرها. فهؤلاء سم نافع وشر على المسلمين، فالواجب الحذر منهم ومن مكرهم. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة أختم بها هذا الدرس أو هذه الكلمة، مذكرا بمواقف الصحابة رضي الله عنهم لما أنكر ابن مسعود على أولئك الذين ابتدعوا في الذكر، ولما أنكر ابن عباس على الخوارج فرجع منهم 3,000-4,000 تابوا لما أنكر عليهم وبين لهم، ولما أنكر جابر ووازنة بن أسقع وغيرهم على القدرية أشد الإنكار، وهكذا أئمة التابعين أنكروا على المرجئة وأنكروا على الجهمية وبدعوهم وحذروا منهم. فهناك أمثلة كثيرة عن السلف الصالح تدل على حرصهم على السنة وتحذيرهم من البدعة وأهلها. ثلاثة أمثلة هي من البدع الخطيرة في هذا الزمن. الأولى بدع التعلق بالأضرحة والقبور، والتعلق بالأولياء، والتعلق بالمخلوقين من دون الله عز وجل ودعائهم والاستغاثة بهم. انظروا كيف تسعى الصوفية بشتى أنواعها وضلالاتها وشتى دعاتها إلى زرع هذا في القلوب، فيصدون الناس عن التوحيد وعن دعاء الله والتعلق به، ويدعون إلى التعلق بالأموات والتعلق بالأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم. فهذه البدعة الشنيعة الخطيرة طالما صرفت ناسا عن التوحيد إلى الكفر والشرك، فصاروا بدلا من أن يدعون الله عز وجل صاروا يدعون الأموات ويستغيثون بهم. فالحذر الحذر يا أهل الإسلام ويا طلبة العلم، حذروا من هؤلاء وبينوا خطرهم وردوا عليهم، ولا تتركوا لهم مجالا. يضلون الخلق ويصرفون عن الكتاب والسنة وعن التوحيد. مثال آخر، بدعة اشتهرت عند الرافضة قبحهم الله ومن شابه الرافضة كسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض لهم ولمزهم، فإن هذا من الزندقة ومن الصد عن الإسلام كله وبوابة الإسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كسرت هذه البوابة كسر الإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع وضوح بطلان مذهب الرافضة عند جميع الناس ولله الحمد، إلا أنه يوجد نوابت وخبثاء وأعداء ومنافقون يريدون النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإغارة قلوب المسلمين عليهم. فالواجب الرد على هؤلاء والتنبه لمكرهم وخبثهم. ثالثا، اشتهر عند بعض الناس في هذه الأيام أنهم يعتقدون أنه لا تعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإقامة المولد والاحتفال بمولده، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير. فلو كان خيرا لسبقنا إليه أفضل هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كثرة كافرة من الناس يحيون هذه البدعة وينشرونها ويزعمون أنها شعار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن شعار محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيا إخواني، الله الله في دينكم، الله الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، أحيوها في قلوبكم، أحيوها في جوارحكم، أحيوها في ظواهركم وبباطنكم، أحيوها في بيوتكم، أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس وفي المساجد وفي كل مكان، وأميتوا البدع وأنكروها. فإن خير الناس في آخر الزمان هم الغرباء، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس. جعلنا الله وإياكم منهم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. اللهم أعنا على إقامة السنة واتباعها، اللهم اجعلنا من أنصار سنة نبيك صلى الله عليه وسلم المتمسكين بها ظاهرا وباطنا، اللهم ثبتنا عليها يا رب العالمين، اللهم علمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهنا في الدين وثبتنا عليه يا رب العالمين، اللهم أعذنا من النفاق ومن البدع ومن الكفر والشرك، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.